علي. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا الصالحين. قال السيد الماتن الخمس في سبعة أمور لما يجب في الخمس وهي سبعة أشياء. الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا. تقدم معنا الغنائم بالمقاتلة معهم. بهذا القيد أراد إخراج ما يؤخذ منهم بغير مقاتلة بل بنحو السرقة وبالمعاملة الباطلة وبنحو ذلك من الأنحاء، لا بالحرب والمقاتلة، وإن كان في وقت الحرب فإن هذا فيه خلاف، أنه هل يثبت فيه خمس الغنيمة أو يثبت فيه خمس فاضل المهونة. ويظهر الأثر بينهما أنه لو ثبت فيه خمس الغنيمة لا بد وأن يخمس من الآن حتى لو كانت لا تفي بمؤونة سنته. وأما إذا كان الخمس فيه بعنوان فاضل المهونة والربح المطلق فيكون مأذونا في تأجيل دفع خمسه إذا بقي بعد صرف مؤونة سنته. وسوف يأتي التعرض لذلك في مسألة يعقدها المصنف مستقلا، ولهذا يخرج هذا القسم من هذا البحث بشرط أن يكون بإذن الإمام. هذا قيد آخر أيضا يضيفه أيضا لإخراج ما سوف يأتي التعرض له مستقلا في ضمن مسألة من أنه يشترط إذن الإمام. وأما إذا كانت الغنيمة مأخوذة في حرب غير مأذون فيه من قبل الإمام فهناك رأي فقهي معروف ومشهور أنه كل الغنيمة للإمام لا أنه خمسها للإمام والباقي للمقاتلين. أيضا سوف يأتي التعرف بهذه المسألة مفصلة. من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها. ظاهر عبارة الماتين أن هنا يوجد فرعين ومسألتين يمكن أن يكون فيهما الخلاف. المسألة الأولى تعميم الخمس لما يؤخذ من الكفار من الأموال المنقولة خارج دائرة ما حواه العسكر، فكأن هناك خلاف في أنه هل يختص خمس الغنيمة في الأموال والغنائم المنقولة بما حواه العسكر فقط أو يعم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر. والمسألة الثانية للخلاف أنه هل يختص خمس الغنيمة بما يكون منقولا أو يعم ما يؤخذ من الكفار من الأموال غير المنقولة كالعقارات والأراضي ونحو ذلك. ظاهر عبارة الماتن أن هناك كأنه بحثين ومسألتين يمكن أن يقع فيهما الخلاف أو وقع بالفعل فيهما الخلاف، لأنه يقول من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، ثم يقول والمنقول وغيره. ظاهر ذلك أن هنالك تعميمين مستقلين أحدهما عن الآخر. وبعض شراح العروة أيضا جعلوا هذه المسألة مستقلة عن المسألة القادمة، فكأن البحث في جهتين والخلاف يمكن أن يكون في مسألتين. فقالوا في المسألة الأولى أن المسألة إجماعية ليس فيها خلاف، وإطلاقات عنوان الغنيمة أيضا لا تختص بما حواه العسكر، تعم ما حواه العسكر وما لم يحوه. وبحثوا في المسألة الثانية وهي المنقول وغير المنقول بحثا آخر مستقلا عن البحث الأول، إلا أن الظاهر أن هاتين المسألتين والخلافين هما مسألة واحدة وخلاف واحد بنكتة واحدة لا بنكتتين. وعبائر الأصحاب قبل صاحب العروة ودماء الأصحاب خصوصا ظاهرها أيضا أن المسألة مسألة واحدة لا مسألتين، يعني الخلاف في المسألة الثانية وهي اختصاص التخميس بغنائم دار الحرب المنقولة أو يعم الخمس لغنائم الحرب غير المنقولة. ومرادهم مما لم يحوه العسكر أو مما لم يحوه العسكر غير المنقول من الأموال. قال في الشرائع مثلا هكذا: الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها. جعل ما لم يحوه مفسرا بالأرض وغير الأرض، يعني الأمور التي تكون غير منقولة. وقال في النهاية تعبيره هكذا: كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها مما حواه العسكر يخرج منه الخمس، وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة، وما لم يحوه العسكر من الأراضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي تكون للمسلمين قاطبة. أيضا هنا صرح بأنه ما لم يحوه العسكر من الأراضين والعقارات، فالتقسيم بما حواه وما لم يحوه ينظر فيه إلى المنقول وغير المنقول، وهذا هو الصحيح أيضا باعتبار أن نكتة هذا البحث إنما هو على ما سوف يظهر في المسألة الثانية، أن الخمس هل يكون خاصا بما يكون غنيمة خاصة يعني ملكا للفرد، أو يكون الخمس في كل ما يكون غنيمة؟ هل أن خمس الغنيمة موضوعها الغنيمة المملوكة للفرد، أو خمس الغنيمة موضوعها مطلق الغنيمة سواء كانت مملوكة للفرد أو لجهة والعنوان العام والأمة مثلا؟ فمن استظهر من أدلة الخمس أن موضوع التخميس في باب الغنيمة عنوان الغنيمة، حينئذ قال بأنه يجب إخراج الخمس من كل غنيمة، كل ما يغنمه المسلمون يجب إخراج الخمس منه أولا، حواه العسكر لم يحوه العسكر، كان منقولا لم يكن منقولا، لأن عنوان الغنيمة هو موضوع الخمس وهو يسلق على الغنيمة العامة والخاصة معا. ومن استظهر الأول وأن عنوان الغنيمة خاص عنوان الخمس موضوع الخمس الغنيمة المملوكة للفرد الغنيمة الخاصة، حينئذ لا محالة استثنى صاحب الحدائق على ما سوف يأتي، استثنى ما لا يكون ملكا للمقاتلين بل يكون ملكا للمسلمين كالأراضي الخراجية، أو ملكا للإمام كالأرض الموات والأنفال ونحو ذلك. هذه هي نكتة هذا البحث. وأما عنوان حواه العسكر وما لم يحوه العسكر ليست هناك نكتة أخرى تقتضي هذا البحث. نعم يمكن البحث فيما لم يحوه العسكر لا من حيث الخمس، من حيث أن ما لم يحوه العسكر وكان منقولا هل يكون غنيمة أو لا يكون غنيمة؟ وهذا بحث ينبغي أن نبحث في كتاب الجهاد، أن ما يأخذه ما يقسم بين المقاتلين وما يكون غنيمة خاصة للمقاتلين بعد إخراج خمسه، هل هو خصوص ما يحويه العسكر أو الأموال المنقولة التي لم يحوها العسكر أيضا تكون غنيمة وتقسم بين المقاتلين؟ وهذا مسألة في كتاب الجهاد، هناك ينبغي أن يبحث في أنه هل يكون هذا ضمن الغنائم المقاتلين، ثبت هناك أنها تقسم على المقاتلين فلا إشكال في خمس الغنيمة هنا، وإن ثبت هناك أنها لا تقسم بين المقاتلين فتدخل في المسألة الثانية أن ما لا يكون ملكا للمقاتلين لا يكون ملكا للفرد بل فيء للمسلمين أو للإمام، هل فيه خمس أو لا؟ ففي بحث الخمس لا يوجد إلا حيثية واحدة ومسألة واحدة للبحث والخلاف، لا حيثيتين ومسألتين كما هو ظاهر المد وكما هو صريح بعض الأعلام، حيث أنه في المسألة الأولى قال بلا خلاف لا فرق، في المسألة الثانية اختار أنه إذا كان إذا لم يكن غنيمة خاصة وملكا للفرد لا يتعلق به الخمس، وهذا تناقض بحسب الحقيقة. فإنه إذا كان المختار هناك أنه كل ما لا يكون ملكا خاصا فحينئذ غنيمة خاصة للمقاتل لا يكون فيها الخمس، حينئذ ما لم يحوه العسكر إن ثبت في بحث الجهاد أنه لا ليس مما يقسم على المقاتلين، حينئذ لا يتعلق بالخمس. إذا ثبت أنه من الأنفال أو من الفيء الذي يرجع إلى غير المسلمين حتى المنقول منه، أو ثبت أنه ملك للكافر، فإنه بعد الحرب أموال المنقولة تبقى على ملكية الكفار، فأخذه منه أخذها منه يكون من باب أخذ أموال الكفار، الذي يجوز طبعا أخذ أموال الكفار إذا لم يكونوا ذميين، حينئذ يدخل في بحث ما يؤخذ من الكافر غيلتان أو سرقتان أو غصبان، والذي أيضا ليس فيه خمس الغنيمة عنده وهو الصحيح أيضا على ما سوف يأتي. إذن فليس هذا صحيح صحيح أن يجعل المسألة يجعل الخلاف في مسألتين وإحداهما لا خلاف فيها يدعى الإجماع عليها والأخرى يدعى الخلاف فيها، حيثية المسألتين حيثية واحدة. أما ما هو الصحيح في تلك المسألة في كتاب الجهاد أنه هل ما لم يحوه العسكر من الغنائم المنقولة من الأموال المنقولة للكفار والتي في بيوتهم مثلا أو بأيديهم في داخل المدن، هذه هل تكون غنائم للمقاتلين أو لا؟ الصحيح أنه لا تكون غنائم للمقاتلين، وإن كان ظاهر بعض عبائر العلامة أنه أيضا يقسم بين المقاتلين، إلا أن صريح عبارة الشيخ هنا وخصوصا في كتاب الجهاد فإنه قال أنه ما يغنم من الكفار أولا يخرج خمسه، لأنه يبني في المسألة الثانية على لزوم إخراج الخمس من كل غنيمة حتى الغنيمة العامة، ثم قال وما يبقى يقص يكون على ضربين، ضرب منه عام يكون فيئا للمسلمين وهو الأراضي المفتوحة ما لم يعبر ما لم يحوه العسكر، وضرب منه يقسم بين المقاتلين، ويقول وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة. فتوى الشيخ أيضا في النهاية ظاهر في أن ما يكون مقسوما على المقاتلين خصوص ما يشتمل عليه تشتمل عليه الحرب والعسكر وحين المقاتلة وحين قيام الحرب، أما إذا وضعت الحرب أوزارها وانتهى الفتح فأموال المنقولة بيد الناس تبقى أموالا لهم، وحينئذ نعم قد باعتبار هدر ملكيتهم وحرمة أموالهم يأخذ يمكن أخذها منهم، لكن هذا يدخل في الغيلة والسرقة والغصب من الكافر الذي يكون الخمس فيه لا بعنوان الغنيمة بل بعنوان فاضل المؤونة. وأدلة تقسيم الغنائم على المقاتلين أيضا ليس فيها دلالة على أكثر من تقسيم ما غنمه المقاتل بما هو مقاتل، يعني حينما كان الحرب قائمة، وأما بعد انتهاء الحرب الأموال الأخرى المنقولة لا وجه لأن تكون راجعة للمقاتلين، وهذا واضح. إذن فهذه المسألة الأولى بحسب الحقيقة عبارة الماتن موحية بأنها مسألة مستقلة عن الثانية وليست كذلك في كلمات الأصحاب، ولا ينبغي أن تكون مسألة أخرى. والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها، هذه هي المسألة التي وقع البحث بين الأصحاب فيها. مشهور الفقهاء خصوصا المتقدمين ولعله فلن لا يعلم خلاف صريح فيه من المتقدمين إلا من عبارة الصدور، مشهور الفقهاء أنه الخمس موضوعه خمس الغنيمة موضوعه مطلق الغنيمة، مطلق ما يصدق عليه الغنيمة من الكفار موضوع الخمس، سواء كان هذا الشيء الذي هو غنيمة بعد التخميس يقسم على المقاتلين يعني المنقولات التي يحوي كانت في العسكر حواه العسكر، أو كان من غير المنقول مما لم يحمل العسكر كالأراضي والدور المسمى بالأراضي الخراجية. وخالف في هذه الفتوى صاحب الحدائق من المتأخر لعل صاحب الحدائق من أوضح من خالف في هذه المسألة، ووافقه بعد ذلك جملة من العلماء. عبائر القدماء ظاهرة في هذا في عدم هذا التفصيل، خصوصا عبارة يوجد للشيخ في الخلاف الدعية أنه مشتمل على الإجماع، على دعوى الإجماع في المسألة. قال في الخلاف: ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأراضين عندنا أن فيه الخمس فيكون لأهله، والباقي يحول لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف ارتفاعه أي نماؤه وثمرته وخراجه إلى مصالحهم. ثم ينقل قول الشافعي قول أبي حنيفة في أنه ما لا يصنع بأراضي خراجية، وقول مالك. ثم يقول بعد نقل أقوال العامة يقول: دليلنا إجماع الفرقة وأخبار إجماع الفرقة وأخبارهم. يقال أن هذا إجماع الفرقة يدعي الإجماع على المسألة، وهو أنه ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأراضين فيه الخمس فيكون لأهله، والباقي يحول لجميع المسلمين. فيرجع مثلا ظاهر العبارة رجوع الإجماع إجماع الفرقة إلى كل قولنا، تمام تفاصيل قولنا بكلا شقين، أنه يخمس وأن الباقي يكون للمسلمين ولا يقسم بين المقاتلين. إلا أن التمسك بمثل هذا الإجماع ضعيف، باعتبار حتى لو كانت دعوة الإجماع أو الإجماع المنقول حجة، باعتبار أنه أولا إجماعات الشيخ في الخلاف لا يعلم أنه يراد بها الإجماع. دعوة الشيخ في الخلاف للإجماع كثيرا ما يريد بها بيان موقف الفقهاء الشيعة في قبال موقف فقهاء السنة والعامة، لأن كتاب الخلاف ألف من أجل بيان نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة، ليس من قبيل دعوة الإجماع من الشيخ في النهاية مثلا. فأساسا دعاوى الإجماع من قبل الشيخ في كتاب الخلاف لا يعلم إرادة المعنى الخاص للإجماع الذي هو الكاشف عن قول المعصوم ونحو ذلك، مضافا إلى منع ظهور كلام الشيخ في الخلاف لأنه يريد دعوى الإجماع على المسألة الأولى، بل ظاهر عبارة الشيخ أنه يريد دعوى الإجماع على المسألة الثانية، وهو أنه ماذا يصنع بما لا ينقل بالأموال غير المنقول، يعني بالأراضي الخراجية، ماذا يصنع بها بعد إخراج الخمس؟ هل تبقى يحول لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف ارتفاعه وخراجه في مصالحه، أو لا كما يقول بعض علماء العامة أنه يكون الباقي حاله حال سائر أموال بيت المال، يصرف ويقسم بين المسلمين؟ فإنه بعدما ذكر هذه العبارة تصدى لبيان أقوال العامة، والأقوال التي ينقلها عن العامة كلها أو أكثرها في الحيثية الثانية، الخلاف فيها في الحيثية الثانية، لم ينقل عنه خلافا مهما في الحيثية الأولى، وإنما ما تكون عبارة الشيخ مسوقة إلى ثانية، وهو أن الباقي هل يكون حكمه حكم سائر المغانم أو لا، له حكم خاص هذه الأراضي يبقى ينبغي أن تبقى وتكون موقوفة متروكة كما في رواياتنا. فهذا إجماع الفرقة الظاهر أنه ناظر إلى هذه الحيثية، لأنه يذكره بعدما ينقل أقوال العامة التي تختلف وتنصب ينصب الاختلاف فيها على هذه قرينة. وقرينة أخرى تعبيره إجماع الفرقة وأخبارهم، فإن أخبارهم واردة، أخبار الفرقة واردة في هذه الحيثية، أما في أنه في أرض الخراج خمسون لا يوجد ولا خبر واحد، أخبارهم لا يوجد لدينا خبر على أن في أرض الخراج خمس، بل بالعكس سوف يأتي أن أخبارهم تدل أو يستظهر من أكثرها جملة منها أنه لا خمس في أرض الخراج. إذن أخبارهم شاهد على أن المقصود من إجماع الفرقة، إجماع الفرقة وأخبارهم يعني مصب الإجماع ومصب هذه الأخبار التي ينظر إليها شيء واحد، والأخبار التي موجودة بأيدينا وكثيرة هي أن الأرض المفتوحة عن وتن موقوفة متروكة هي للمسلمين، لا يجوز أن يشتريها أحد، لمن حضر اليوم حضر القتال، لمن يولد اليوم ولمن يولد بعد اليوم، وهي روايات كثيرة وأخبار عديدة. قرينة ثالثة أنه ذكر بعد قوله وأخبارهم وأخبارهم وروي أن النبي فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين، هذه بعد عبارة صريحة في هذا البحث. قال وروي، أراد أن لا يكتفي بهذا الشيء، أن ينقل أيضا من أخبارهم لا من أخبارنا دليلا أيضا على هذا المطلب. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين، هذا أيضا صريح في أن النظر هنا إلى أن الأرض الخراج أرض العامرة المفتوحة عنوة لا تقسم بين الغانمين رغم أنها غنيمة غنمها المسلمون. إذن فلا يمكن أن نستفاد من هذه من هذا الكلام للشيخ في الخلاف إجماعا في المسألة، لكن ظواهر العبائر كما قلنا عندما نراجع كلمات القوم من تعرض لهذه المسألة غالبا هكذا يعبر، يقول الغنائم يخرج منها الخمس ثم ما يبقى ما هو ما حواه العسكر يقسم بين المقاتلين، وما لم يحوه العسكر من الأراضي والدور والعقارات ونحو ذلك موقوفة متروكة، هكذا تكون تعبيراتهم باستثناء بعض عبائر صدق كما قلنا التي ليست ظاهرة في هذا المعنى بل لعلها ظاهرة في الخلاف. إلا أن هذا المقدار لا يمكن أن يستكشف منها إجماع في المسألة، خصوصا وأن احتمال انسياق هذه العبارة مع عنوان الغنيمة عندهم، أنه الآية تقول فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهذه غنيمة تمسكوا بإطلاق ما غنمتم، توهم التمسك بهذا الإطلاق معقول، فاحتمال أن يكون هذه الفتوى المشهورة مستندها التمسك بالإطلاق في الآية المباركة، هذا الاحتمال قريب جدا، فليس في المسألة إجماع لكن في المسألة شهرة كما قلنا. ثم إن موضوع هذا البحث إنما هو الأراضي والأموال غير المنقولة المأخوذة من الكفار، الأراضي العامرة حين الفتح التي كانت عامرة ومملوكة للكفار، لا الأراضي المواد، فإنما لا ينقل قد يكون عامرا وقد يكون مواتا، والبحث في التخميس وعدم التخميس هنا يختص بالأرض العامرة التي يفتحها المسلمون والتي يصدق عليها عنوان الغنيمة والتي يعبر عنها بالأراضي الخراجية، وأما أراضي المواد مما يؤخذ من يد الكفار فحتى لو سلم صدق الغنيمة عليها، رغم أنه ربما يناقش في ذلك لأنها ليست مملوكة له مواد، حتى لو سلم كونها غنيمة لكن سوف يأتي أنها كلها للإمام، فلا يبقى بحث مهم في أنها تخمس أو لا تخمس، يعني يؤخذ خمسها أولا للإمام ثم يؤخذ أربعة أخماس الأخرى للإمام أو كله من أصل الإمام، إلا على مبنى من يقول أن الخمس نصفه ملك للفقراء وليس كله ملكا للإمام، وهذا لعله هو الرأي المشهور، فيظهر أثر عملي لهذا الشيء حيث أن يجب حينئذ على الإمام أن يأخذ عشر الأراضي الموات مثلا ويصرفها في سهم فقراء السادة، إلا أنه سوف يأتي أنه أساسا هذا المبنى لعله غير صحيحين، والصحيح أن الخمس كله ملك للإمام، فحين لا يبقى بحث مورد لهذا البحث، وأن هذه مصرف بحسب الحقيقة لما يملكه منصب الإمام ومقام الإمامة، فلا معنى للبحث حينئذ أن تخميس الأنفال يكون البحث لغوا ثبوتا، ولو فرض أنه يكون نصفه ملكا للسادة أيضا الصحيح أن الأنفال والموات التي من الأنفال ونحوها لا موضوع لهذا البحث، والمشهور أيضا عدم كونها يعني أنها لا تخمس وكلها للإمام، وسوف يأتي التعرض إجمالا إلى أدلتها وتفصيلا في بحث الأنفال هناك في كتاب الأنفال. روايات الأنفال هي تكفي للدلالة على أن الأنفال كلها للإمام وأنها لا تخمس وإنما كلها تكون للإمام. فموضوع البحث بحسب الحقيقة الأرض الخراجية، أي ما يغنمها يغنمه المسلمون من الكفار من الأراضي العامرة بالحرب وبالمقاتلة، إن هذه المسمات عندنا بالأرض الخراجية أو المفتوحة عنوة أي بالحرب والمقاتلة يبحث في أنها هل تخمس أولا ثم الباقي تكون خراجية أو لا تخمس وكلها تكون خراجية. والبحث في هذا في هذه المسألة المهمة ينبغي إيراده في مقامين. المقام الأول في البحث عن وجود مقتضي للخمس والتخميس في الأراضي الخراجية، هل المقتضي تام في نفسه؟ يعني يوجد دليل ولو عموم دليل إطلاق دليل آية رواية تقتضي هذا التعميم وثبوت التخميس حتى في الأراضي الخراجية أو لا يوجد مقتضي أصلا. والمقام الثاني على فرض ثبوت المقتضي وتمامية الإطلاق يبحث في أنه هل يوجد ما يقيد هذا الإطلاق، لدينا مقيدات أو ليس لدينا مقيدات. فالبحث في مقام. أما البحث في المقام الأول فالمقتضي الذي يمكن أن يستدل به على المطلب أحد أمور. الأول دعوى الإجماع المنقول عن الشيخ في المسألة، وقد عرفت أن هذه الدعوة لا يمكن الركون إليها لا غير تامة، لا صغرا تامة ولا كبرا، فهذه الدعوة لا ينبغي أن تكون هي مدرك القول بالتعميم. الوجه الثاني التمسك بعموم عنوان الغنيمة في الآية المباركة، فإن الآية تقول فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال بأن عنوان الغنيمة لم تخصص في الآية المباركة بالمنقولات، كل ما غنمتم فلله خمسه، فهذا العنوان يشمل المنقول ويشمل غير المنقول. حينئذ مقتضى التمسك بإطلاق الآية المباركة ثبوت الخمس حتى في الغنيمة العامة، الغنيمة التي هي الأراضي المفتوحة عنوة والتي تكون ملكا لعامة المسلمين لا لخصوص، لا تقسم بين المقاتلين. والآية ليست متصدية ومتعرضة للأربعة أخماس، أن أربعة الأخماس مما يؤخذ منها الخمس هل هي تقسم بين المقاتلين حتى يقال لا تقسم بين المقاتلين، تقول واعلموا فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول سواء كانت أربعة الأخماس الأخرى تقسم على المقاتلين أو تجعل للمسلمين جميعا. فإذن الآية من هذه الناحية مطلقة تشمل كل غنيمة يغنمها المسلمون من الكفار، سواء كانت الأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المقاتلين أو لا تقسم على المقاتلين، فيكون هذا دليلا على تعميم الحكم بالتخميس على كل غنيمة تغتنم من الكافر بالحرب. هذا الوجه نوقش فيه في كلمات الأصحاب المتأخرين المحققين المتأخرين بمناقشات لا تخلو من تشويش. بعضهم قال بأنه لا يصدق عنوان الغنيمة على ما لا يقسم بين المقاتلين، وإنما الغنيمة مخصوصة بما يقسم مثلا بين المقاتلين. هذه الدعوة واضحة الاندفاع. الغنيمة لماذا تختص بما يقسم بين المقدمين؟ كل مال ما له مالية ويؤخذ من الكافر بالقهر والغلبة والقتال والحرب وتكون له مالية وتكون للمسلمين فهي غنيمة سواء كان بعد ذلك حكمه التقسيم على مقاتلين، تقسيم بين كل المسلمين، عدم التقسيم وجعله في مكان خراجه ونماؤه وارتفاعاته للمسلمين. من هذه الناحية هذه الخصوصيات اللاحقة لا تمنع عن صدق الغنيمة على الأرض المفتوحة عنوة على حد صدقها على المال المنقول، كما أن درع هذا المقاتل، الأسلحة التي يأخذونها، الأموال التي فيما المنقولة فيما يحوي العسكر غنيمتون، الدور التي تؤخذ منهم أيضا غنيمة، البساتين التي تؤخذ منهم، الأراضي العامرة التي لها مالية وقيم أيضا غنائم دار الحرب. ومن يراجع الروايات تجد أن إطلاق الغنيمة عليها ما يغنم عليها أيضا وارد في جملة من الروايات ومن أسانيد الروايات. إذن فالتشكيك من هذه الناحية غير وجيه. بعض قال بأن الآية المباركة أضافت الغنيمة إلى الضمير ما غنمتم، أي ما غنم المقاتلون، ما غنم المقاتلون من الكفار، وحينئذ هذا يختص بما يكون بعد التخميس، تقسم الأخماس الأربعة أخماس الأخرى على المقاتلين، فحينئذ لا يكون العنوان شاملا لما يكون بعد التخميس ليس ملكا للمقاتلين. هذا الوجه أيضا الذي نسب إلى السيد البروجردي قدس سره أيضا بهذا المقدار ليس فنيا، خصوصا فإنه أولا المشهور عند الأغيون أن غنم الغنيمة في الآية مطلق الفائدة، هم في البحث السابق يستندون في الآية إلى الآية لإثبات أن الغنيمة مطلق الفائدة، فإذا هناك استفادوا من الآية مطلق الفائدة إذن الضمير هم لابد أن يكون مطلق الإنسان المالك لا خصوص المقاتل. ما غنمتم حين يصير المعنى ما أفدتم، كل ما أفاده الإنسان، كل ما أفاده المسلم سواء كان مقاتلا أو لم يكن مقاتلا، فحينئذ لا وجه للتخصيص إذا كانت الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة، لابد أن يكون الضمير أيضا مطلق من يصدر منه ويتحقق في حقه أن يكون له فائدة وهو ليس مخصوصا بالمقاتل. نعم لو كانت الغنيمة بمعنى ما يؤخذ من دار الحرب بالخصوص يعني بمعنى الأخاص، حينئذ يأتي هذا التوهم أنه يكون المقصود بما غنمتم يعني ما غنمه المقاتل، يكون المرجع الضمير المقاتل. وأما إذا كان الغنم بمعنى مطلق الفائدة فلا وجه لتخصيص الضمير، إرجاع الضمير إلى خصوص المقاتلين. وثانيا حتى لو كانت الغنيمة بالمعنى الأخص أيضا لا وجه لهذا التخصيص من هذه الناحية، ما غنمتم هنا أسندت الغنيمة إلى الضمير من صدر منه فعل الاغتنام والغون فاغتنم شيئا، أما هذا يعني نسبة القائمة بين مادة الغون وبين الضمير نسبة الاغتنام بحسب الحقيقة، أما أن يكون هذا الغون الذي يغتنمه هذا المغتنم هذا الغنم سوف يكون لمن؟ غنيمة هذا المقاتل، غنيمة المسلمين، لا موجب لتخصيص مرجع الضمير بخصوص غنيمة المقاتل حتى ما يكون غنيمة للمسلمين أيضا يشمله عنوان غنمتم، يعني أيها المسلمون أي شيء غنمتم من الكفار لو كانت الأراضي الخراجية ملكا للمسلمين فهي غنيمة المسلمين، كل المسلمين المقاتل الحاضر في القتال أو غير الحاضر غنيمة مأخوذة من قبل المسلمين من دار الحرب اغتنمها المسلمون في دار الحرب. فلا وجه حينئذ لأن يخصص التخميس بخصوص غنيمة المقاتل، لأن الآية تتعرض لبيان ما فيه الخمس. أما أربعة أخماس الأخرى تكون لمن؟ هل تكون غنيمة للمقاتل أو تكون غنيمة لكل المسلمين، العام من المقاتل وغير المقاتل؟ لا تنظر الآية إلى ذلك، تنظر إلى التخميس فقط. فإذا صدق انتساب الغنم والغنيمة في الأرض الخراجية إلى المسلمين، الآية حينئذ إطلاقها يكون شاملا له، لأن الآية لا تنظر أن الأربعة أخماس تكون لمن، وغنيمة للمسلم، للمسلم المقاتل، أو غنيمة لمطلق المسلم حتى غير المقاتل. فمن هذه الناحية لا يمكن أيضا أن يكون هذه الإضافة، أن تكون هذه الإضافة وإسناد الفعل إلى الضمير دليلا على التخصيص. نعم، هناك تقريب فني لهذا الكلام، لعل ذاك التقريب هو المقصود لهؤلاء المحققين جميعا وإن تشوشت عبائرهم. المظنون أن ذلك هو مقصوده، وهو أن يقال أن ظاهر إضافة الغنيمة إلى الضمير هو أن يكون الغنيمة ملكا للغانم، لمن يستند إليه الغنيمة. وكلمة الغنيمة، مادة الغنيمة، تكون مطعمة ومأخوذة في التملك، فإن الشيء الذي لا يتملكه الغانم لا يكون غنيمة له، كالمال المغصوب. فرضو يوجد مال من المسلمين بيد الكفار، يغتنم مثلا هذا المال، هنا هذا ليس غنيمة للغانم، لابد أن يرجع إلى صاحبه لأنه ليس ملكا لهذا الغانم. الغنيمة مستبطنة لمعنى الملك. وحينئذ نقول أن ظاهر إضافة الاغتنام إلى الضمير أنه أن الآية تنظر إلى الغنائم الخاصة، أي الغنائم التي تكون ملكا للفرد للأشخاص. وأما الغنيمة التي لا تكون ملكا للفرد، بل تكون لا تكون ملكا للإنسان أصلا، بل تكون ملكا للجهة والعنوان، هذا ليس مشمولا للآية، لأن العنوان والجهة ليس مسلما، عنوان وجهته. العنوان والجهة ما يسمى في التعابير الحديثة بالشخصية المعنوية والشخصية الحقوقية للشخصية الحقيقية، ملكية واغتنام شخصية حقيقية، هذه مالكية شخصية حقيقية أو جهة، هذه لا تكون مشمولة للآية، لأن غنمتم لا يصدق عليه، لأن الجهة تلك الجهة ليس إنسانا، وإن كان قد ينطبق على عموم المسلمين، نقول عنوان المسلمين، لأن هذا تعبير واقعه يعني لا يملكه لا هذا المسلم ولا ذاك المسلم، ليس هناك مسلم مالكا لهذا المال، وإنما عنوان ومصلحة عموم المسلمين تكون مالكة. ولهذا جاء في التعبيرات أنه ارتفاعه للمسلمين، خراجه للمسلمين، موقوفة متروكة، إلى تعبيرات الأخرى الواردة في الرواية، لأن ملك الجهة بحسب الحقيقة ليس ملك إنسان، ملك الإنسان يعني. وما يكون ظاهر الآية هو الملك والغنم من قبل مالك بنحو الشخص الحقيقي، لا المالك الذي يكون شخصية حقوقية لا حقيقية، فإن الشخصية الحقوقية ليس لها تكليف أصلا، لا بالخمس ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بسائر التكاليف، التكاليف كلها للأشخاص الحقيقيين. فيكون ظاهر الآية ما غنمتم، أي ما غنمها المقاتلون أو المسلمون، بس غنمها بمعنى ملكها مسلمون، ملكها فردون، فما لا يكون ملكا لمسلم ولا يكون ملكا لفرد لا يكون موضوعا لهذه الآية، سواء كانت الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة أو كانت الغنيمة بمعنى خصوص ما يؤخذ للدار. مضاف هذه قرينة لفظية في الآية وهي الإضافة، توجد قرينة أخرى لبية يمكن أيضا الاستعانة بها في المقام، وهي ارتكازية أن الخمس والزكاة ونحوها من الأمور هي ضرائب، والضرائب عادة تجعل على الأموال الخاصة للأموال العامة،
التي هي حالها حال نفس الضريبة، هي أيضا الضريبة مال عام في الواقع يجعل لمصلحة من المصالح العامة، فلا معنى لجعلها أشبه باللغوية العرفية توجد أن تجعل هذه الضريبة على الأموال العامة الضرائب، إنما تجعل على الأموال الخاصة لكي تصرف في الجهات العامة. وأما المال الذي من أصله عام كالأرض الخراجية هذا حينئذ ينصرف عنه عنوان التخميس أو جعل الضريبة عليه، وهذه قرينة تكون لبية بحسب الحقيقة وعرفية ارتكازية قد يمنع أيضا عن الإطلاق في هذه الآية. وعليه فيكون مفاد الآية بحسب الحقيقة ثبوت الخمس في كل غنيمة، يعني يكون ملكا للشخص الحقيقي لا ليكون ملكا للشخص الحقوقي للعنوان والجهة، فإن العنوان والجهة ليستم ليس غنمتم، فلا يشمله إطلاق أعلم أنما غنمتم إلا بضرب من التجوز والمسامحة. الجهة غنمت لا أنتم غنمتم، العنوان الكلي غنم لا أنتم غنمتم، فعنوان غنمتم يختص بما يكون مملوكا غنيمة مملوكة من قبل الشخص الحقيقي للشخص الحقوقي، وحينئذ الآية لا تكون شاملة لأراضي الخراجية، لأن الأدلة المسلمة بين عندنا كما قال الشيخ أخبارهم وإجماعهم تدل على أن الأرض الخراجية ليست ملكا لأحد ولا يمكن أن يمتلكها أحد من المسلمين فرد من المسلمين، وإنما هي موقوفة متروكة خراجها يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. فالأدلة التي تدل على المسلمة التي تدل على أن الأرض الخراجية تكون لا تكون غنيمة خاصة أي لا تكون ملكا للشخص الحقيقي تكون رافعة بحسب الحقيقة لموضوع آية التخميس، لا تكون معارضة مع آية التخميس بل تكون رافعة وواردة بالإصطلاح الأصولي، تكون حاكمة بمعنى الورود على دليل التخميس، لأنه يرفع موضوع الخمس حقيقة، فإن آية الغنيمة تجعل موضوع الخمس الغنيمة المملوكة من الشخص الحقيقي، وهذا والآيات والروايات والإجماع تقول بأنه ليس مملوكا لشخص حقيقي أصلا وإنه مملوك للعنوان وللجهة جهة المسلمين. إذن فلا تكون في الآية إطلاق بحسب الحقيقة لغير الغنائم التي يملكها الشخص الحقيقي أي الفرد أو الغنيمة الخاصة بحسب إصطلاحنا. ومن هنا نحن نقول الآية أيضا تدل على أن الخمس بعد الملك، أولا يملك لأن عنوان الغنيمة لا يصدق كما قلنا إلا أن يكون هناك تملك من قبل الغانم، سواء كان الغانم مقاتلا أو غير مقاتل ينبغي أن يكون مالكا. فالآية أيضا تدل على الطولية بحسب الحقيقة بين التخميس وبين الملك، يملك أولا بالملكية الخاصة لكي يكون غنيمة له ثم يكون فيه خمس لله خمس. الآية أيضا تدل على الطولية، طولية الخمس للتمليك، فلو لم يملك لا خمس فيه، لم يملك الفرد لا يكون فيه خمس. فكل دليل يأتي ويقول ليس الفرد مالكا لهذا المال يرفع لا محالة موضوع لهذه الغنيمة، يرفع ويكون واردا على الآية ويرفع موضوع الخمس في الآية. هذا الوجه الثاني مع مناقشته. يأتي الوجه الثالث بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء
والمرسلين على آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عن وتن، في ثبوت خمس الغنيمة في الأراضي المفتوحة عن وتن. قلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات عموم المقتضي ووجود إطلاق في أدلة وجوب الخمس في الغنيمة للأرض المفتوحة عن وتن والأرض الخراجية، والبحث الثاني في وجود المقيد على تقدير تمامية المقتضي. أما في المقام الأول فقلنا أنه يمكن أن يستدل على ذلك بوجوه، قلنا في الوجه الثاني وهو التمسك بعموم الآية، آية خمس الغنيمة، حيث أنها مطلقة تشمل الغنيمة المنقولة والغنيمة غير المنقولة، أي الأرض العامرة، لأن الآية تقول: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وهذا شيء مغنوم أيضا من الكفار. والآية ليست متعرضة لبيان الأربعة أخماس الأخرى وأنها تكون لمن، وإنما تبين الخمسة فيما يكون غنيمة مهما كان وضع الأربعة أخماس الأخرى، فيتمسك بإطلاق الآية للأرض الخراجية بوصفها غنيمة يغنمها المسلمون من الكفار. هذا الإطلاق قلنا بالأمس أنه قد نوقش فيه من قبل بعض الأعلام المتأخرين، وحاصل ما يستفاد من كلمات هؤلاء الأعلام وجهين في المقام يمكن تقريبهما لإثبات عدم العموم وعدم الإطلاق في الآية. الوجه الأول ما هو المنسوب إلى السيد البروجردي قدس سره، وأيضا مذكور في المستند. حاصل هذا الوجه وتقريبه الفني يبتني على فرق قبول مقدمتين: المقدمة الأولى أن الغنيمة ظاهرة، الغنيمة ظاهرها ما يؤخذ من قبل الإنسان ويفوز به بنحو يكون عائدا إليه وراجعا إليه إلى الغانم، لا أنه مجرد الاستيلاء على شيء، مجرد الاستيلاء والأخذ الخارجي لشيء ليس غنما وغنيمة، بل أخذه بنحو يكون عائدا إليه وراجعا إليه مختصا به مملوكا له. هذه التعبيرات كلها يراد بها في المقام معنى واحد. فمادة الغنيمة والغون إما لغة ووضعا أو بملاحظة الإطلاقات والاستعمالات ظاهرة فيما يفوز به الإنسان ويكون له أو راجعا إليه عائدا إلى الغانم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الآية المباركة أضافت الغنم إلى الضمير، يعني عبرت فاعلموا أنما غنمتم. هنا ما هو مرجع الضمير؟ السلام عليكم. ما هو مرجع الضمير في الآية المباركة التي دلت الآية على ثبوت الخمس في غنيمتهم؟ يقال أن ظاهر الآية أن مرجع الضمير والمراد بالفاعل غنمتم هو المقاتلون، المراد بذلك المقاتلون، لأن الآية خطاب في سياق آيات الحرب، خطاب لمن يحضر من المسلمين لحرب الكفار، فيكون ظاهر الآية أن مرجع الضمير أو أن الآية خطاب للمقاتلين. إذن بالجمع بين المقدمتين الأولى والثانية ينتج أن الآية تثبت الخمس فيما يكون غنيمة راجعة عائدة إلى المقاتلين، وحينئذ لا يكون للآية إطلاق للأرض الخراجية، لأنه الأرض الخراجية إذا أريد إثبات الخمس فيها بملاك أنها غنيمة للمقاتلين، فحيث ثبت أن الأراضي الخراجية لا تعود إلى المقاتلين بل تعود إلى المسلمين، فالأمر الأول منتف. الأمر الأول من الأمرين اللذين فرضناهما منتف في حقه، فلا يمكن للآية أن تثبت الخمس في الأرض الخراجية باعتبارها غنيمة للمقاتلين، إذ ليست هي راجعة إلى المقاتلين. وإن أريد إثبات الخمس بالآية في الأرض الخراجية باعتبارها غنيمة للمسلمين لا للمقاتلين، فالأرض الخراجية عائدة للمسلمين بمعنى من المعاني وراجعة إليه، لكن الآية لا تشمل ذلك، لأن الضمير في غنمتم افترضناه عبارة عن المقاتلين، والمسلمون ليس هم المقاتلين. إذن فالأمر الثاني منتفي، فلا يمكن إثبات وجوب الخمس في الأرض الخراجية لا بعنوان كونها غنيمة المقاتلين لانتفاء الأمر الأول، ولا باعتبار أنها غنيمة المسلمين لانتفاء الأمر الثاني في الآية. وهذا هو البيان والتقريب الفني لما ينسب إلى السيد المجردي قدس سره، وهو ظاهر أحد الوجهين المذكورين في مستند العروة الوثقى. هذا الوجه غير تام كما بينا بالأمس، يرد عليه أولا أن هذا خلاف ما قبله كلا العلمين في البحث السابق من أن آية الغنيمة ليست مخصوصة بما يؤخذ من دار الحرب، وأن مادة الغنم في آية الغنيمة مطلق الفائدة. كيف يكون هذا المطلب منافيا مع ذاك الإطلاق؟ بيانه أنه إذا كان المراد بمرجع الضمير غنمتم أي ما غنمه المقاتلون، يكون حينئذ معنى الآية أن ما غنمه المقاتل بما هو مقاتل، لأن أخذ أي عنوان حكم ظاهر في أخذه بنحو الموضوعية، أن ما هو غنيمة المقاتل بما هو مقاتل فيه الخمس، وحينئذ غنيمة المقاتل سواء فسرنا مادة الغون بخصوص ما يؤخذ من دار الحرب أو فسرناه بمطلق الفائدة كما هم فسروا وافترضوا أن هذا هو معنى اللفظ، سوف تختص الآية بما يؤخذ في دار الحرب فقط ولا تشمل الفوائد الأخرى. أما لو فسرنا الغون بخصوص ما يؤخذ من دار الحرب فقط، وأما لو فسرناه بمطلق الفائدة فلأن الفائدة المضافة إلى المقاتل بما هو مقاتل أي فائدته؟ ما يؤخذ من دار الحرب، فإنما يأخذه المقاتل من دار الحرب هو فائدته بما هو مقاتل، وأما ما يأخذه بالأرباح والمكاسب فائدة له لكن ليس فائدة له بما هو مقاتل، فائدة له بما هو شخص. المعدن الذي يجده المقاتل ليس فائدة له بما هو مقاتل، فائدة له بما هو زيد. والمفروض أنه موضوع الخمس في الآية ما يكون فائدة للمقاتل بما هو مقاتل. إذن فمن يقبل هنا أن مرجع الضمير يقبل هذا التقريب، وهو أن مرجع الضمير في الآية المقاتلين، وأنه موضوع الخمس ما يكون غنيمة وغنما للمقاتل بما هو مقاتل، من يقبل هذا الكلام لا يمكن أن يستفيد من الآية حينئذ.